الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه أورد على إشكال عدم البيان بأن الشارع تصدى لبيان حيل التخلص من الربا، وذلك عن طريق صنفين من الروايات. الصنف الأول هو ما تضمن تحويل القرض بشرط الفائدة إلى البيع بشرط القرض، وذكرنا أن هذا الصنف من الروايات ترد عليه مناقشتان. المناقشة الأولى أن هناك عدة موانع تمنعنا من الوثوق بصدور هذه الطائفة. المانع الأول ضعف السند، وقد تكلمنا عنه أمس. والمانع الثاني الإضمار في بعض هذه الروايات ممن ليس من علية الرواة، وهو عبد الملك بن عتبة، فإن من كان من علية الرواة إذا أضمار يقبل إضماره باعتبار أنه لا يحتمل في حقه إلا أن يستفيد من الإمام عليه السلام كزرارة وابن مسلم. وأما من كان مثلا من الرواة غير المعروفين فكما يحتمل استفادته من الإمام يحتمل استفادته من فقهاء آخرين، وبالتالي فإضماره مانع من الوثوق بصدور الرواية. المانع الثالث أننا إذا قارنا بين رواية مسعدة بن صدقة وبين رواية محمد بن إسحاق بن عمار نلاحظ أن المتن واحد، سؤالا وجوابا، بين رواية مسعد بن صدقة الحديث الثالث عليكم السلام والرحمة وبين رواية محمد بن إسحاق بن عمار الحديث السادس. في الرواية الأولى رواية مسعد بن صدقة قال: سئل رجل له مال على رجل، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه ويربح، يبيعه لؤلؤا ما يسوى 100 درهم ب1000 درهم ويؤخره، يعني يمهله في أداء الدين. قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل. هذا متن الرواية الأولى، رواية مسعد بن صدقة عليكم السلام. نلاحظ الرواية الثانية وهي رواية محمد بن إسحاق. الرجل يكون له المال يعني على رجلين، فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة نفس المثال تسوى 100 درهم ب1000 درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت نفس السؤال هو السؤال بنفس المثال. قال لا بأس به وقد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم هذا زعم من الكليني يعني ينقل أن هناك رواية أخرى. إذا وجدنا روايتين متحدتين بحسب المتن سؤالا وجوابا، فإذا كانتا منقولتين عن إمام واحد فهذا أمر مقبول باعتبار أن تعدد الرواة لواقعة واحدة يعني رواة متعددون لواقعة واحدة هذا ليس محل إشكال. ولكن أن تكون الواقعة واحدة ومنقولة عن إمامين مختلفين يعني نفس السؤال ونفس الجواب منقول عن الإمام الصادق من قبل مسعدة وهو نفسه منقول عن الإمام الرضا بنقل محمد بن إسحاق فهذا بعيد جدا. من البعيد أن تتكرر نفس الواقعة بحيث يسأل عنها بنفس الصيغة ويقع الجواب نفسه من قبل إمامين مختلفين، هذا بحسب العادة أمر بعيد. فلا محالة اتحاد المتن سؤالا وجوابا مع اختلاف الإمام المنقول عنه منبه إلى أن هناك تصرفا في هذه الرواية، إما بأنها منقولة عن أبي عبد الله في كليهما إذ لا يحتمل أن تكون منقولة عن الرضا في كليهما لأن مسعد بن صدقة لم يشهد أبا الحسن الرضا عليه السلام، لكن محمد بن إسحاق من المحتمل أنه شهد الصادق عليه السلام لأنه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، فمن المحتمل أن يكون قد شهد الصادق عليه السلام. إما أن تكون الروايتان عن الصادق عليه السلام أو أن هناك تصرفا في الرواية بنوع آخر، هذا أيضا مبعد ثالث.
نعم. السؤال تكرار السؤال يعني قد يكون جزء مشتبه ولكن جواب من العلم المعصومين باعتبارهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما يكون يعني يتكرر يعني جواب في عدة أسئلة؟
ليس صحيحا هو ليس الكلام في أن الإمام قال لا بأس، هذا مو إشكالنا. كل الإمام يقول فعلت وأمرني أبي، هذا نفس الإمام يقول فعلت وأمرني أبي، معناه أنه تكررت الواقع للإمامين أيضا خصوص قوله قد فعلت ذلك وأمرني أبي، يعني في كليهما نفس التعبير قال قد فعلت ذلك وأمر، مما يوحي أنهما رواية واحدة إما منقولة عن الإمام الصادق وصار تصرف في الرواية الثانية، أو أن هذا المتن في الذيل أضيف إلى الرواية الثانية من قبل الرواة وهو تابع للرواية الأولى، هذا الذي نريد أن نقول هناك تصرف في الرواية. والإمام الرضا يقول أنا فعلت أيضا وقد أمرني أبي أنا أفعل، لا هذا بعيد. وزعم يعني ابن إسحاق أنه سأل أبا الحسن فأجاب بمثل ذلك، هذا يشير إلى الرواية اللي هو رواها الكليني نفسه قلت لأبي الحسن يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة قوم علي بألف درهم بعشرة، يعني أكو رواية أخرى بنفس المضمون عن أبي الحسن، ولهذا هو الكليني يعقب يقول هذه نقلها، زعم أنه سأل أبا الحسن في رواية أخرى وهو ذكر هذه الرواية. المبعد الرابع أننا لا نحتمل بحسب وجداناتنا المتشرعية، لا نحتمل أن الأئمة يقدمون على ذلك، بمعنى أن الأئمة يقدمون على حيل تنتج نفس النتيجة الربوية، أن الأئمة يقدمون على حيل تنتج نفس النتيجة الربوية. هذا نظير أن يقال بأن الخمر حرام لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولكن الإمام وضع قطرة من الخمر في كر بحيث لا يصدق على شرب كأس من هذا الكر أنه شنو شرب خمر، فلا تشمله الآية ونصوص التحريم، فهذه مثلا حيلة للتخلص من حرمة شرب الخمر مثلا. هذا بلا إشكال موهن، إقدامهم على مثل هذه الحيل موهن لمقامهم، أو أنه مثلا يحرم بيع المصحف للكافر، ولكن الإمام وهب المصحف للكافر وقال فرق بين البيع وبين الهبة مثلا. هذا النوع من الحيل وإن كان حلالا ولكنه بما أنه ينتج نفس نتيجة العمل المحرم، صدوره من الإمام الذي هو في مقام التشريع وفي مقام هداية العباد موهن لمقامه عليه السلام. فتضمن هذه الروايات أنه قد أمرني أبي ففعلت ذلك، ظاهرها أن الإمام قام بنفس الحيلة، وفي رواية مسعدة قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل في شيء، يعني هو سيرة أبي هو أم سيرته على هذا، وأمرني أن أفعل في شيء كان عليه. بعض أهل الفضل قال لا بأس لأن هذا كان عليه ما كان له، يعني الإمام كان هو المدين ما كان هو الدائن، وعلى أي حال هو الذي طرح الحيلة، بالنتيجة هو الدائن هو المدين، هو الذي طرح الحيلة على الدائن، قال للدائن قم بهذه الحيلة فتخلص من الربا. لا فرق بين أن يكون الإمام هو المقرض أو أن يكون الإمام هو المقترض، بالنتيجة المتصدي لإيقاع هذه الحيلة وتعليمها هو الإمام عليه السلام. وبالتالي فصدور هذا النحو من الحيل التي تنتج نفس النتيجة الربوية موهن لمقامهم عليهم السلام. بناء على هذه المبعدات الأربعة لا يحصل لنا الوثوق بصدور هذه النصوص. في مقام بيان تعليم هذه الأمور لا يتوقف على عمله، يكفي بيانه
الإمام يبين أن هذا الطريق،
بل يكفي بيانه، وإلا الإمام يريد أن يبين كراهة إتيان المرأة من الخلف، يأتي المرأة من الخلف حتى يبين الكراهة، هذا لا يتوقف على هذا الإمام، يكفي مجرد أنه يبين هذه الأمور وإن كانت مباحة، لكن لا يحتمل الذهن صدورها من الإمام عليه السلام.
ربما بعض ينتقل بأن هذه صحيح، هذه لا تقاس بتلك، لأن البعض يشمئز من هذا العمل وإن كان حلالا،
كيف لا يشمئز من الالتفاف على المعاملة الربوية،
لا نقيس قضية الوقت من الخلف أو شرب الخمر أو ما غير ذلك، هذه يريد الإمام يقول هذه النفس يشمئز منها ففعلها أبي، يعني يريد أن يبين حيلة وليست بقضية حيلة التخلص من الحيلة
وأمرني أن أفعل.
نعم.
ويتكرر من ويتكرر من الرضا عليه السلام.
لا ما يتكرر عن
كأنها سيرتهم على حيل الربا.
لا ربما لم تعرض على الإمام الرضا هذه.
ذاك في البيع في الربا التعبدي الفرق بين الربا التعبدي والربا القرضي. الربا القرضي ليس ربا تعبدي ذكرنا فيما سبق أن تحريمه تحريم عقلائي. لا يحتمل العقلاء فرقا بين هذه الحيلة بخلاف الربا البيع. ربا البيع ربا تعبدي. ولا شنو الفرق بين المعدود وبين المكيل؟ لماذا يصح في المعدود ولا يصح شنو في المكيل والموزون؟ ولماذا لا بد أن يكون من جنس واحدين؟ وهكذا شروط الربا البيعي شروط تعبدية، لذلك يحتمل فيها وضع حيلة مكانها لأنه أمر تعبدي وليس أمرا شنو عقلائيا، بخلاف الربا القرضي. الربا القرضي كيف يتم من حال وبأن النتيجة واحدة؟ أدرى أقول في الربا البيعي الحرمة لمفسدة لا نعلمها مجهولة عندنا، وإلا يفرق بين المعدود وبين الموزون. لماذا يصح في المعدود دون الموزون مع أن النتيجة واحدة؟ هذا معناه أن الملاك ملاك تعبدي نحن لا نعلمه. بما أنه ملاك تعبدي فلو وضع الإمام حيلة مكان معاملتين علمنا بأن ذاك الملاك لا يسري لهذه الحيلة. أما في مثل هذه الموارد مما يكون الربا ربا قرضيا بحيث يكون تحريمه تحريما عقلائيا، لا يحتمل العرف أن الإمام ينتقل من المعاملة الربوية إلى حيلة تنتج نفس المفاسد التي رتبت على تلك المعاملة، رتبت عليها في كلام الإمام نفسه. إمام بين بعد مفاسد الربا نفسه، هذا غير محتمل. المناقشة الدلالية، المناقشة الثانية هي المناقشة الدلالية. الأعلام فهموا من هذه الروايات جميعا أنها من باب البيع بشرط القرض. أبيعه لؤلؤة تسوى 100 درهم بألف درهم وأؤخره في الدين مثلا، بيع بشرط التأخير، بيع بشرط الإمهال. ولذلك ترتب على هذا الفهم أنها تنتج نفس النتيجة الربوية. ولكن يمكن لنا أن نفهم هذه الروايات بنحو المقارنة لا بنحو الشرط. يعني أبيعه لؤلؤا يسوى 100 بألف ويؤخره لا بشرط التأخير، يعني الواو لا يستفاد منها الشرطية وغاية ما يستفاد منها المقارنة، يعني أن تأجيله للدين صار مقترنا ببيعه عليكم السلام، تأجيله للدين صار مقترنا ببيعه للؤلؤة للبيع المحاباتي. التأجيل مقارن للبيع المحاباتي، لا أن التأجيل شرط في البيع المحاباتي. لا يستفاد من الواو الشرطية، غاية ما يستفاد من الواو هو شنو؟ المقارنة. وبالتالي مقارنة التأجيل للبيع المحاباتي أمر لا بأس به، ليس داخلا فيه، فليكن الداعي. نحن لا نلتزم بحرمته، لابد أن تؤدي المعاملة بشرط إلى النتيجة الربوية. قلنا المحرم في أدلة الربا، الظلم في أدلة الربا هو عبارة عن التوصل إلى جعل الفائدة بإزاء الصناع المعروف بجعل عقدي بشرط عقدي. أما إذا لم يكن شرط عقدي مجرد مقارنة بين الأمرين، تأجيل مقارن لماذا؟ للبيع، فهذا أمر لا بأس به ولا يدخل تحته مصب أدلة حرمة الربا. وإلا هنا عندنا قرينة، لو كانت الواو تفيد الشرطية لكانت الرواية الأولى من هذا الباب وهو الباب التاسع ربا محضين. رواية الأولى هكذا عن محمد بن إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن سلسبيل طلبت مني 100,000 على أن تربحني 10,000، فأنا ماذا أصنع؟ فأقرضها 90,000 وأبيعها. فأقرضها، هو هكذا يقول السائل، فأقرضها 90,000 وأبيعها ثوب وشي يقوم 1,000 درهم 10,000. قال: لا بأس. لو حملنا الواو على الشرطية ماذا يكون السؤال؟ قرض بشرط البيع، وهذا لا إشكال في كونه قرضا ربويا، القرض بشرط البيع لا إشكال في كونه قرضا ربويا، ومع ذلك جوزه الإمام عليه السلام. قال: لا بأس. إذن هذه قرينة على أن الواو ليست بمعنى الشرطية، وإنما غاية مفاد الواو مجرد المقارنة بين المعاملتين. يعني عندي معاملة قرض أقرضها 90,000، وعندي معاملة أخرى وهي بيعها ثوب وشي يسوى 1,000 أبيعها بشنو؟ 10,000. مقارنة بين المعاملتين، لا أن البيع شرط في القرض. إذن فبالنتيجة ما استفاده الأعلام من هذه النصوص، وهو أنها تتعرض لحيلة من حيل التخلص من الربا، وهي البيع بشرط التأجيل أو البيع بشرط القرض، غير تامين، إذ لا يستفاد من الواو الشرطية، وإنما مجرد المقارنة. ولو استفدنا من الواو الشرطية لكان مفاد الرواية الأولى ربا محضا، ومع ذلك سوغه الإمام عليه السلام، وهذا غير محتملين. هذا هو الصنف الأول من الروايات. الصنف الثاني من الروايات الذي ادعي أن الأئمة تصدوا لبيانه كحيلة من حيل التخلص من الربا، ما ورد من أخبار العينة. أخبار العينة باب 5 من أبواب أحكام العقود، نحن نقتصر منها على رواية واحدة وهي الحديث السادس، باب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث السادس، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، قال: سألته عن رجل باع ثوبا 10 دراهم ثم اشتراه 5 دراهم، باعه 10 ثم اشتراه 5، يعني باعه نسيئة 10 ثم اشتراه نقدا 5، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط، يعني لم يشترط البيع الأول في البيع، لم يشترط البيع الثاني في البيع الأول، إذا لم يشترط ورضي فلا بأس. هذه الرواية المعبر عنها بروايات العينة، يعني بدل أن يقرضه 5 ب10 يبيعه 10 نسيئة ويشتري منه 5 نقدان، من دون أن يكون البيع الثاني شرطا في البيع الأول. بيع العينة لا إشكال في صحته، والروايات فيه مستفيضة صحيحة وأيضا كثيرة، فلذلك لا بد من الإجابة عنه بحسب المباني. المبنى الأول هو مبنى السيد الإمام قدس سره، حيث قال: المستفاد من أدلة حرمة الربا، المستفاد منها أن المحرم هو إيقاع المعاملة بغرض التوصل إلى النتيجة الربوية. أي معاملة كان الغرض الشخصي، يعني غرض المتعاملين، أي معاملة كان الغرض الشخصي للمتعاملين التوصل بها إلى النتيجة الربوية فهي مندرجة تحت أدلة حرمة الربا، وإن لم تكن قرضا بشرط الفائدة. المناط عرفا هو أن تكون المعاملة، أن يكون الغرض من المعاملة التوصل إلى النتيجة الربوية. حسب مبناه قدس سره لا بد من حمل أخبار العينة على غير هذا الغرض، يعني أن أخبار العينة عليكم السلام، أن أخبار العينة المقصود بها غرض في نفس البيع وليس الغرض هو التوصل إلى المعاملة الربوية. يعني أن الإمام عندما يقول لا بأس أن تبيعه بعشرة نسيئة وتشتري منه بخمسة نقدان، مقصود الإمام لا بأس يعني لا بأس فيما إذا لم يكن الغرض من هذه المعاملة التوصل إلى النتيجة الربوية. على مبنى السيد الإمام لابد من تقييد هذه الروايات لأن مدلولها مطلق، بعد الإمام يقول لا بأس يعني لا بأس بأي غرض، بينما على مبناه لابد أن يدعي أن منظور هذه الروايات لا بأس هو في فرض أن الغرض في المعاملة وليس الغرض هو التوصل إلى النتيجة الربوية، لابد أن يحمل هذه الروايات على هذا المحمل. وقد فعل ذلك في تحرير الوسيلة، فهو يجوز بيع العينة إذا لم يكن، يقول هكذا، إذا لم يكن الغرض من التوصل إلى النتيجة الربوية، يقول بيع العينة جائز إذا لم يكن الغرض من التوصل إلى النتيجة الربوية، وأما إذا كان الغرض هو التوصل إلى النتيجة الربوية فيندرج تحت أدلة الحرمة. فهذه الروايات لابد أن يقيد مدلولها أنها محمولة على فرض أن الغرض في نفس المعاملة، أنا غرضي البيع والشراء وليس غرضي أن أتوصل إلى المعاملة الربوية، لابد أن يحمل الروايات على هذا المحمل. هذه هو بعد يقول هو يقول ماكو حيل
حتى لو كانت النية
بالقلب في داخل النفس والكلام يقول محرم إذا كان الغرض.
يعني يقصد الإمام أنه أحد غرضه مثل البيع، هو أصلا هاي مخليها خاطر يأخذ الفائدة،
هو إذا كان الغرض هو هذا يكون حرام، تكون حراما. إذا كان الغرض هو إذا كان الغرض هو هذا يكون محرما، أما إذا كان الغرض هو في نفس البيع أنا اتفق مو ثاني مو شرط في الأول. سيدنا أنا هذا الكتاب يسوى خمسة،
يعني شاف عن شاترك
يكيه. أنا الآن هذا الكتاب يسوى خمسة، أبيعكم إياه بعد. أنا ما أدري أنكم ستبيعونني إياه، أنا صار غافل عن ذلك. أنا أبيعكم هذا الكتاب بعشرة ويسوى خمسة وأنتم رضيتم، بعد حلول البيع الأول اتفق أن بعتموني إياه بخمسة نقدا، فما كان غرضي هو التوصل إلى نتيجة المعاملة الربوية، ما كان غرض البائع الأول هو التوصل إلى نتيجة المعاملة الربوية، فليكن بالنتيجة هنا تصح المعاملة، يصح بيع العينة. وأما
المشتري أرد النقد غرضي معلوم
أدري، ولكن هذا مقترض، يعني هذا مغلوب عليه، هذا لا بأس به. بل شكل متأخر، هذا اتفاقا صار هكذا. ولكن إذا كان الغرض من الأول بينهما قبل المعاملة قالوا إحنا خلنا نتفق على هذا المعنى بيننا، يعني أبيعك بعشرة وتبيعني بخمسة حتى أنت تحصل على العشرة وأنا أحصل على الفائدة، ثم أوقع المعاملة من دون شرط، أوقع المعاملة من دون شرط حتى يتخلصوا من الربا، أوقع المعاملة من دون شرط، السيد يقول هذا حرام. وإن قال الإمام لا بأس، لما؟ لأن منظور الإمام ما إذا لم يكن غرضهما التوصل إلى المعاملة الربوية، التوصل إلى النتيجة الربوية، وأما إذا كان غرضهما من السابق ذلك فلا. يأتي الكلام في المباني الأخرى إن شاء الله.